استقرت بك المرأة، بل أي أرض تقلك أو ترغى، أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا، بنفسي أنت من عقيدي عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلادي نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيفي شرف لا يساوى. إلى متى حار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت، كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت، مذ رأتك العين أهوائي، عين عقلي وعين قلبي. كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت، مذ رأتك العين أهوائي، تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك، حبا لذكرك يا ديني ودنيائي، تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك يا ديني ودنيائي، سيدي يا بقية الله، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام على شيعتك ومحبيك رجالا ونساء، كبارا وصغارا، شيبا وشبابا وأطفالا، في مشارق الأرض ومغاربها، ورحمة الله وبركاته. الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، الحلقة 22، وهذه بداية الفصل الثاني من هذا البرنامج. في الفصل الأول الذي تقدمت حلقاته السابقة كان الحديث يدور حول ما جاء في الجزء الثاني والخمسين من كتاب بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه. اليوم أبدأ مع كتاب آخر أقتطف منه ما أجده مناسبا لهذا البرنامج، الكتاب الجديد الذي أتناوله هو كتاب شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه كمال الدين وتمام النعمة. في بعض الأحيان يكتب عليه إكمال الدين وإتمام النعمة والمعنى واحد. في البداية أقرأ ما كتبه الشيخ الصدوق في مقدمة هذا الكتاب. في مقدمة كتابه الشيخ الصدوق يتحدث ويخبرنا فيقول: فبين أنا ذات ليلة أفكر فيما خلفت ورائي من أهل وولد وإخوان ونعمة. الشيخ الصدوق كان كثير الأسفار طلبا لجمع الحديث وتتبعا لكتب صحابة الأئمة صلوات الله عليهم، بحثا عن كل رواية، عن كل خبر، عن كل راو، عن كل كتاب. فبين أنا ذات ليلة أفكر فيما خلفت ورائي من أهل وولد وإخوان ونعمة، إذ غلبني النوم فرأيت كأني بمكة أطوف حول بيت الله الحرام، وأنا في الشوط السابع عند الحجر الأسود أستلمه وأقبله وأقول: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة. أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. هذا الكلام يستحب قوله لمن وصل إلى الحجر الأسود وسلمه، ومذكور هذا في كتب الفقه، في كتب الأدعية والمناسك. وأنا في الشوط السابع عند الحجر الأسود أستلمه وأقبله وأقول: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. فأرى مولانا القائم صاحب الزمان صلوات الله عليه واقفا بباب الكعبة. في عالم الرؤيا هذا الكلام. فأدنو منه على شغل قلب وتقسم فكر، لأنه كان مهموما قبل أن تغمض عيناه، فعلم عليه السلام ما في نفسي بتفرسه في وجهي، فسلمت عليه فرد علي السلام ثم قال لي: لم لا تصنف كتابا في الغيبة حتى تكفى، أو حتى تكفي، حتى تكفى ما قد همك؟ فقلت له: يا ابن رسول الله، قد صنفت في الغيبة أشياء. شيخ الصدوق عنده أكثر من كتاب في الغيبة، ومن أشهرها غيبة الصدوق. يا ابن رسول الله، قد صنفت في الغيبة أشياء. فقال عليه السلام: ليس على ذلك السبيل. يعني أنت اكتب كتابا لكن بطريقة أخرى. فقال عليه السلام: ليس على ذلك السبيل، آمرك أن تصنف الآن كتابا في الغيبة واذكر فيه غيبات الأنبياء. موجود هنا نسختان: آمرك أن تصنف، أو ولكن صنف الآن كتابا في الغيبة واذكر فيه غيبات الأنبياء، لأجل المقارنة بين غيبته صلوات الله عليه وبين غيبات الأنبياء عليهم السلام. ثم مضى صلوات الله عليه، فانتبهت فزعا إلى الدعاء والبكاء والبث والشكوى إلى وقت طلوع الفجر. فلما أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب ممتثلا لأمر ولي الله وحجته، مستعينا بالله ومتوكلا عليه. لذلك من خلال هذا الكلام يبدو أن النسخة الأصح هي التي جاء فيها، وهي هذه النسخة: آمرك أن تصنف، وإن كان حتى ولكن صنف أيضا، صنف وفعل أمر، لكن آمرك أن تصنف الكلام أقوى وأوضح. فلما أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب ممتثلا لأمر ولي الله وحجته، مستعينا بالله ومتوكلا عليه، ومستغفرا من التقصير، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا جزء من المقدمة التي كتبها الشيخ الصدوق لكتابه هذا الذي بين يدي، وهو كمال الدين وتمام النعمة. أقف قليلا لبيان معنى هذا العنوان، عنوان جميل، وهو عنوان وسيع وعميق في نفس الوقت. الشيخ الصدوق اختار هذا العنوان: كمال الدين وتمام النعمة، ولا أعتقد أن هذا يغيب عن أذهان محبي أهل البيت، أن هذا المعنى مأخوذ من الآية الكريمة في سورة المائدة، وهي الآية 3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المعنى هنا استله الشيخ الصدوق من هذه الآية الكريمة، وأيضا الآية واضحة عند محبي أهل البيت وفي ثقافة أهل البيت، وفي فكر أهل البيت. هذه الآية في ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه، ولا غبار عندنا على هذه المسألة وعلى هذه القضية. قضية واضحة بالنسبة لأشياع أهل البيت صلوات الله عليهم أن هذه الآية في ولاية علي، والولاية هي كمال الدين وهي تمام النعمة أيضا. لذلك أقف بعض الشيء لبيان معنى كمال الدين وتمام النعمة، وبعد ذلك أنتقل إلى الموضوع الذي أريد أن أتناوله من كتاب الشيخ الصدوق. كمال الدين وتمام النعمة هي العنوان الواضح والصريح لولاية علي وآل علي صلوات الله عليه، ولكن بحسب عنوان الكتاب الذي بين أيدينا فالكتاب عنون بهذا العنوان عنوان مخصوص بإمام زماننا. ولاية إمام زماننا هي كمال ديننا وهي تمام النعمة علينا، ومقصود الشيخ الصدوق من هذا العنوان النظرة إلى هذه الجهة، إلى جهة ولاية إمام زماننا الحجة بن الحسن. ولاية إمام زماننا هي كمال ديننا وهي تمام النعمة علينا. ما المراد من أن ولاية إمام زماننا هي كمال الدين؟ الدين فيه بعد ظاهر يرتبط بعالم الشهادة، وفيه بعد غيبي يرتبط بعالم الغيب. هناك بعدان في الدين، بعد مشهود وهو يرتبط بعالم الشهادة، وبعد غيبي وهو يرتبط بعالم الغيب. في البعد الأول، في بعد عالم الشهادة وهو هذا العالم الذي نعيش فيه ونتحسسه ونتلمسه ونتحرك فيه وننتقل فيه، العالم المحكوم بالزمان وبالمكان والمحكوم بقيود الحواس والماديات، هذا العالم الذي نعيش فيه عالم الشهادة. هناك جنبة للدين تتعلق بهذا العالم، وفعلا هو هذا الذي يعرفه الناس من الدين. الجنبة الغيبية هي غيبية لا يعرفها الناس من هذا الدين. ما يعرفه الناس من الدين هو جنبة الدين في عالم الشهادة، المؤسسات الدينية على اختلاف الأديان، علماء الدين، مفكرو الدين على اختلاف الأديان، ما يقال في المحافل وفي المجالس وفي المحاضرات وفي المدارس وفي أي مكان يتحدث فيه عن الدين، كل ذلك إنما يدور حول جهة الدين في عالم الشهادة. هذه الأعداد الهائلة من الدراسات من الكتب وعند كل الأديان، كل ذلك يتحدث عن علاقة الدين بعالم الشهادة. هذه الجنبة جنبة يتحرك فيها الإنسان في أي دائرة يتحرك، يتحرك في دائرة الحقيقة. يقول الإنسان ويعتقد الإنسان بأن الدين هو الباب الموصل إلى الحقيقة. وعلى هذا فإن فكر الدين وعلم الدين وعقيدة الدين وما يرتبط في الدين من هذه الجهات فإنه يدور حول الحقيقة، أو هو الحقيقة كما يعتقد كل جمع بحسب دينهم. لكن هل بإمكان الإنسان في هذا العالم المحدود أن يصل إلى الحقيقة بآليات محدودة؟ هذا العالم محدود والإنسان محدود وآليات الإدراك عند الإنسان محدودة، فهل هذا الإنسان المحدود الذي يعيش في عالم محدود ويملك آليات محدودة بإمكانه أن يدرك الحقيقة التي تتجاوز الحدود، التي هي خارج الحدود؟ المنطق والعقل يقول بأن الإنسان بمحدوديته هذه التي ترتبط بعالمه الذي يعيش فيه، بمحدوديته الذاتية وبمحدودية آلياته من عقل، من فكر، من إدراك، من ذكاء، وحتى من عالم الخيال. فحتى عالم الخيال عندنا محدود، عالم الخيال بالنسبة لنا محدود. فهل عالم الخيال عند الطفل كعالم الخيال عند الكبير؟ فبما أن عالم الخيال عند الطفل محدود، فعالم الخيال عند الكبير محدود، وذلك أن قدرة الخيال بين الناس مختلفة. فحينما اختلفت قدرات الخيال عند الناس، هذا يدل على وجود مراتب متتالية، والقضية لا تقف عند هذا الحد. عالم محدود، إنسان محدود، آليات محدودة، ماذا تكون النتيجة؟ النتائج تتبع المقدمات، هذه المقدمات. النتيجة أنها ستكون محدودة، قد تلامس الحقيقة، قد تدور في فلك الحقيقة، يمكن ذلك. وهذا يعود إلى طبيعة الآليات وإلى طبيعة ذلك الإنسان. رغم أنه محدود فكيف ينتفع من محدوديته؟ ورغم أن الآليات محدودة كيف يستطيع أن ينتفع من آلياته المحدودة هذه؟ بأي اتجاه يوجهها يمكن أن يلامس الحقيقة ولو من بعيد، ويمكن أن يكون دائرا في فلك الحقيقة. وعلى أي حال، لا أريد أن أسهب في هذه التفصيلات كثيرا، ولا أريد أن أذهب بعيدا في حديث يكاد أن يكون مصبوغا بصبغة فلسفية. فالجهة المرتبطة بعالم الشهادة من الدين هي التي عليها مدار الكلام عند الناس. إذا أردنا أن نلقي نظرة فاحصة على الأديان الموجودة على الأرض، ولنقل على الأديان السماوية، كم هو من الاختلافات فيما بين أصحاب هذه الأديان؟ هذه الاختلافات تكشف لنا عن أن الناس ما وصلوا إلى الحقيقة. السؤال هنا، هل توجد جهة يمكن أن تحدد لنا معالم الحقيقة أو لا توجد؟ إذا كان ذوي الأديان يعتقدون بالله سبحانه وتعالى ويعتقدون أن الله مهتم لخلقه وأن الله أنزل الأديان لخلقه وأنزل الرسل والكتب والملائكة والمعاني الأخرى المرتبطة بهذه الحقائق، إذا كان الله سبحانه وتعالى ينزل الكتب والملائكة والوحي والرسل والأنبياء والأوصياء والأولياء، كل ذلك بتخطيط من الله وبإرادة منه، هذا يعني أن أمر الخلق يهمه، الله سبحانه وتعالى مهتم لأمر خلقه، فإذا كان مهتما لأمر خلقه فلا بد أن يجعل لهم بابا إلى الحقيقة. إذا رجعنا إلى نفس الناس، إلى اليهود، إلى النصارى، إلى المسلمين، أو إلى أي ديانة أخرى يمكن أن تكون سماوية في هذا العالم، نجد الاختلاف قد ضرب أطنابه في كل مكان، وكل جهة تدعي أنها هي التي تملك الحقيقة. الاختلاف ضرب أطنابه في كل مكان وتفشى وانتشر في كل جهة من جهات حياة أصحاب الأديان، في المؤسسات الدينية وفي أتباع المؤسسات الدينية، بين أهل العلم وبين عامة الناس من أتباعهم، وهكذا. فهل أن الله سبحانه وتعالى ما ترك للناس بابا، هذا الباب من خلاله تحدد معالم الحقيقة؟ إذا كان الله مهتما لأمر خلقه ويرسل لهم الأنبياء ويرسل لهم الملائكة والكتب وإلى غير ذلك، هذا يعني أنه مهتم لأمر خلقه، لا بد أن يجعل لهم بابا من خلاله يتلمسون معنى الحقيقة. هذا الباب نحن نعتقده هو الحجة ابن الحسن، ربما كثيرون لا يعتقدون بهذا، لا حاجة لنا بما يعتقدون ولا شأن لنا بهم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نحن لا نستطيع أن نتصرف خارج قناعاتنا، إذا كان الإنسان صادقا مع نفسه، إذا أراد الإنسان أن يعيش الاتزان، متى يتمكن الإنسان أن يعيش حالة الاتزان؟ وحالة الاتزان حالة لا تطلبها الأديان فقط، حتى الملحدون يطلبون حالة الاتزان، لأن الإنسان إذا لم يكن متزنا تصبح حياته خبطا عبثا، تصبح حياته هوجاء هائجة لا معنى لها، ولا يحظى حينئذ لا براحة نفسية ولا براحة مادية، يصبح الإنسان في حالة تخبط. الكل تبحث عن حالة الاتزان، يسميها البعض بالسعادة، يسميها البعض بالاطمئنان، يسميها البعض بالتصالح مع النفس، يسميها البعض بالحكمة في التصرف، إلى غير ذلك، بالتخطيط. هذه مصطلحات، كل واحد يسمي هذه الحالة بمصطلح معين وفقا لقناعاته، وفقا لثقافته، لتربيته. كلنا نبحث عن هذه الحالة، الدينيون وغير الدينيين يبحثون عن حالة الاتزان. الإنسان في حالة الاتزان الشيء طبيعي أنه يتصرف وفقا لقناعاته، وإلا لا يمكن أن يكون الإنسان متزنا. قناعاتنا هي التي تقودنا، منشأ هذه القناعات هذا مطلب آخر، أنا لا أريد أن أتوسع في كل مطلب قطعا لهذه القناعات. القناعات مختلفة عند بني البشر، اختلاف القناعات متأتٍ من أين؟ من اختلاف مناشئ القناعات. قناعات لها مناشئ، وهذا موضوع آخر خارج عن موضوع حلقة البرنامج، لكن الشيء الموجود في عالم الحقيقة، في عالم الواقع، نحن نملك قناعات، والقناعات هذه تقودنا إلى هاتين الحقيقتين. الحقيقة الأولى أن الله مهتم بالبشر، لذلك أرسل إليهم أنبياء، ملائكة، كتب، إلى غير ذلك. فإذا كان مهتما بهم ليس من المنطق، ليس من المعقول أن لا يفتح لهم بابا من خلاله يتلمسون الحقيقة، وإلا لماذا أصحاب الأديان ومنذ البداية في خبط، في خبط وشماس. لماذا؟ كما يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة الشقشقية، أن الناس في خبط وشماس. هذا الباب الذي يحدد معالم الحقيقة، إن كان الحقيقة العلمية، إن كان الحقيقة الدينية، إن كان الحقيقة الفكرية، إن كان الحقيقة في كل قضية تتعلق بشؤونات حياة الإنسان، نحن نعتقده هو الحجة ابن الحسن، لذلك ولايته كمال الدين. هذا في جنبة الدين في عالم الشهادة، أما في جنبة الدين في عالم الغيب فذلك أمر نحن لا نتلمسه، وإنما باب الحقيقة يخبرنا عن ذلك. هذا الدين ليس منقطعا بانقطاع العالم الدنيوي، ما يقوم به الإنسان من أعمال وحتى من نوايا، نوايا الإنسان، أعمال الإنسان، أفعال الإنسان، تروكات الإنسان، ما يتركه الإنسان وما يفعله، ما يعتقده، ما ينتج من علاقته مع الله، ما ينتج من علاقته مع أولياء الله، ما ينتج من علاقته مع أعداء الله، ما ينتج من علاقته مع كل الناس، مع كل المخلوقات، حتى مع الجمادات، كل هذا له ارتباط بعالم الغيب. هذا المنتوج البشري، ما ينتجه الإنسان، الإنسان مثل المعمل، الإنسان ينتج النوايا وينتج الأفكار وينتج الأعمال بغض النظر عن أنها حسنة أو قبيحة. الإنسان كائن منتج، ينتج نوايا وينتج أفكار وينتج خيالات وينتج أفعال وينتج ما ينتج، وأفعال الإنسان منها ما هو في طور الإيجاب وهو أن يفعل، ومنها ما هو في طور السلب وهو أن لا يفعل، أن لا يفعل بقصد كما في قضية المحرمات أو أي شيء آخر التي لا يفعلها الإنسان، إما بسبب الحرمة أو بسبب عدم موائمتها لمزاجه مثلا. الإنسان إذن هو جهة إنتاج، هذا الإنتاج أين يذهب؟ هذا الإنتاج يذهب إلى جهة ما وراء العالم الدنيوي، هذا الإنتاج يتحول إلى صورة. هذا العالم ليس مبنيا على الهدر والإسراف، كل شيء بقدر، كل شيء بمقدار. ولذلك الآية صريحة، ماذا تقول الآية في سورة الزلزلة؟ لما نقف عند سورة الزلزلة في الجزء الثالث، في الجزء 30 من الكتاب الكريم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، الأرض هذا الكائن الكبير بالنسبة لنا سيتفتت، يتغير، يوم تبدل الأرض بشكل آخر غير الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا لأي شيء، رغم كل هذه التغيرات يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. الآية ما قالت ليروا جزاء أعمالهم، ليروا أعمال، ليروا أعمالهم التي أنتجوها. هذا المنتج البشري سيذهب إلى مكان آخر، هذا المكان خارج العالم الأرضي، هذا المكان ما وراء عالم الشهادة وهو عالم الغيب. هذا المنتوج يذهب إلى هناك. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذن المكان الذي يخزن فيه هذا الإنتاج ليش الأرض؟ الأرض ستتبدل بشكل آخر. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. هناك عملية إراءة لأي شيء للأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذا هو مثقال، يعني ميزان، يعني مقياس. فلو كان العمل، وهذا يعني أصغر قياس في لغة العرب، لو كان هناك أصغر من هذا القياس، الذرة في لغة العرب هو أصغر شيء، لو كان هناك أصغر من هذا المقياس لاستعمله القرآن. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالإنسان هذا المنتج، هذا الإنتاج يخزن له في عالم الغيب. وهذا هو معنى أن أعمالنا لا تقبل إلا بولاية علي، أو أن الإمام المعصوم هو شاهد على أعمال العباد. وهذا المعنى هو الذي يشرف على الإنتاج. هناك منتوج بشري، هذا المنتوج البشري ينتجه الإنسان بنواياه، وهناك ملائكة، الملائكة الذين يسجلون نوايا الإنسان، أعمال الإنسان. هؤلاء هم عمال، هؤلاء هم عمال، هذه مؤسسة للحفاظ على الإنتاج البشري، على المنتوج البشري. وهذا المنتوج ينقل ويسجل ويحافظ عليه ويخزن. وهذا ترابط بين عالم الشهادة وبين عالم الغيب. لكن عالم الشهادة له صلاحية وتنتهي. إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني انتهت مدة صلاحية عالم الشهادة، الإنسان ينتقل إلى عالم آخر. فالجنبة الغيبية من الدين، وهي جنبة وسيعة وأوسع من جنبة الدين في عالم الشهادة، المشرف عليها هو الحجة ابن الحسن. بالنسبة لنا فهو إمام زماننا. وهذا هو الفارق بين الإمامة التي تفهم بالفهم السياسي، وكأن قضية الإمامة هي مشكلة سياسية. الإمامة ليست مشكلة سياسية، الإمامة مشكلة كونية. نحن حينما نتحدث عن الإمامة وفقا لفكر أهل البيت، لا وفقا لبعض من الشيعة الذين هم لا يستقون الفهم من أهل البيت، وإنما يستقون فهمهم من مناهج مخالفة لأهل البيت، ثم يضيفون عليها بعضا من الأبزار لأجل تغطيتها. يعني هو يصنع الكيكة بكاملها، مادة الكيكة بكاملها، مادة الكعكة الطحين والسكر والسمن والبيض والحليب، كل ما تصنع منه الكعكة أو الكيكة بكاملها يأتي بكل ذلك، والقالب والفرن وكل الأشياء، والسكر يأتي به من المخالفين، وحتى مادة الكريمة من المخالفين. حينما يريد أن يزينها بشيء من قطع الفواكه المجففة أو بشيء من الحلويات، حينما يريد أن يزينها يأتي بشيء من أهل البيت حتى يظهر هذا الكلام بأنه من أهل البيت، فيجعل من الإمامة وهي قضية سياسية منقوصة، ثم بعد ذلك ينتقل للنقاش في حدود العصمة. لأن هو إذا ثبت هذا الأساس، أن الإمامة هي قضية سياسية، فإذا قضية العصمة ليست قضية أيضا مهمة إلى ذلك الحد البعيد. ثم تنتقل القضية أيضا إلى بعد آخر، أن طول الغيبة هو لأجل أن يكتسب الإمام الخبرة والتجربة، ويكون هذا الفهم المنقوص والمحدود والمجزوء، بل هو اللافهم، هذا هو اللافهم وليس فهما منقوصا، هذا هو اللافهم وفقا لموازين أهل البيت. الإمامة ليست مشكلة سياسية وليست مشكلة اجتماعية، الإمامة مشكلة كونية. نحن البشر منتجون هذا الإنتاج البشري أيا كان، بغض النظر عن نوع الإنتاج، هذا الإنتاج البشري لابد أن يحفظ ويخزن، لكن ليس على الأرض، ليس في هذا العالم، هذا العالم منتهي، له صلاحية معينة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها تفتتت، يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش تتفتت، العهن المنفوش، العهن هو القطن، قطن وتنفشه ماذا يبقى فيه؟ وجاء في وصف الجبال إذا سيرت، القرآن يحدثنا عن الجبال إذا سيرت فكانت سرابا، يوم تسير الجبال تظهر بأي صورة؟ فكانت سرابا، وهذا أعمق من وصفها بالعهن المنفوش. فهذا العالم له صلاحية، له مدة وينتهي، مثل ما الآن يكتب على البضائع مدة الصلاحية كذا وكذا، هذا العالم له صلاحية وتنتهي. المنتوج البشري الإنسان باقي، الله سبحانه وتعالى لما خلقنا خلقنا لنبقى لا لنفنى، الإنسان باقي فمنتوجه يبقى، وهذا هو معنى الخلود في الجنان والنيران. من الذي يشرف على هذه العملية، على عملية نقل هذا الإنتاج إلى عالم الغيب؟ أنا أقرب المعاني بهذه الأمثلة لتوضيح الصورة، وإلا في القضية أعمق وأعمق من هذا المعنى، هذه مجرد أمثلة لتقريب المعنى. فهذه هي الجهة الغيبية من الدين، وهذه لابد أن يكون هناك جهة مشرفة على هذا الجانب. قطعا هذه الجهة المشرفة لابد أنها تمتلك قدرات هائلة خارج قدرات عالم الشهادة. فهذا هو كمال الدين، كمال الدين في جنبته المرتبطة بعالم الشهادة وفي جنبته المرتبطة بعالم الغيب. هذا معنى أن الإمام المعصوم، ومعنى أن ولاية الإمام المعصوم هي كمال للدين. حين نقول بأن ولاية إمام زماننا الحجة ابن الحسن كمال للدين بهذا المعنى، بهذا العمق، بهذا البعد، هذا العالم ليس هو صورة نراها في التلفزيون، مجرد صورة وتمر، مجرد أمواج وتمر، هذا العالم له حقيقة، وحقيقة هذا العالم لا تنتهي بانتهاء صلاحية هذا التصوير المادي، هذا الوجود المادي. هذا الوجود المادي يمكن أن يتحول ويتحول ويتبدل ويتغير، لكن هناك شيء وراء هذا الوجود المادي، وهو وجود أعمق، وهو وجود أثقل وأكثر وزنا وأوسع اتساعا، ذلك هو الغيب، العالم الوسيع الذي هو ما وراء المادة. والدين له جهتان، جهة غيب وجهة شهادة، الذي يكمل جهة الشهادة بحيث يكون بابا لتلمس الحقيقة لابد من أن يكون آتيا من جهة الغيب، لأن الحقيقة هناك في الغيب، والآتي من جهة الغيب هو القادر على أن يكون أيضا مشرفا ومكملا لجهة الدين الغيبية. هذا هو معنى كمال الدين. وإلا نحن إذا أردنا الآن مثلا أن ننظر إلى المؤسسات الدينية ولكل الأديان، إذا ذهبنا إلى الديانة اليهودية مثلا وعلى اختلاف مذاهبهم، اليهود مذاهب أيضا والنصارى مذاهب والمسلمون مذاهب، وفي كل مذهب اتجاهات ومدارس وزعامات ومرجعيات ومؤسسات. إذا ذهبنا إلى المؤسسات الدينية، كل المؤسسات الدينية، مؤسسات اليهودية، مؤسسات النصرانية، المؤسسات الإسلامية بسنتها وشيعتها، كل المؤسسات إذا أردنا أن نذهب إليها سنجد في كل هذه المؤسسات أولا نجد ظاهرة الاختلاف داخل كل مؤسسة، هناك اختلافات موجودة داخل كل مؤسسة، نجد مشاكل مالية وأخلاقية في كل هذه المؤسسات، نجد نقاش واختلاف حاد حول المناهج الموجودة داخل هذه المؤسسات، كان مناهج علمية، مناهج فكرية، نجد أيضا هناك عجز في خطاب كل هذه المؤسسات، بحيث لا نجد مؤسسة من المؤسسات الدينية تملك خطابا تستطيع أن تخاطب به البشرية، كل المؤسسات، وكل واحدة من هذه المؤسسات عندها عيوب في خطابها بحيث لا تستطيع أن توجه خطابها لكل البشرية، ولو قامت فإنها لا تجد استجابة. أليس هذه الديانات هي آتية من الله سبحانه وتعالى لصلاح البشر، لتكملة حياة البشر؟ إذن هناك خلل، الخلل في الله سبحانه وتعالى في دينه أم في المؤسسات الدينية؟ قطعا الخلل ليس في الله ولا في دينه. الخلل إذن أين؟ الخلل في المؤسسات الدينية، الخلل في فهمها للدين، الخلل فيما عندها من برامج وآليات ومناهج، هناك خلل موجود، هذا الخلل لابد من إكماله. من الذي يكمله؟ الإنسان يستطيع أن يكمل هذا الخلل؟ الإنسان هو ناقص، كل واحد منا الذين هم في أعلى هرم المؤسسة الدينية، في أي مؤسسة دينية كانت، يعلم من نفسه بأنه ناقص، بأنه يخطئ ويشتبه وينسى وإلى آخره، ويتعصب لأفكاره ويتعصب على غيره، وعنده ظلم ويظلم الآخرين بدرجة وبأخرى. إذا لابد من جهة تكون هذه الجهة أمينة، تكون هذه الجهة نقية من الظلم، جهة طاهرة، هذه الجهة هي التي تكون سببا لكمال الدين، تكون سببا لكمال البشر. هذه الجهة بحسب قناعاتنا هو إمام زماننا. قد يقول قائل فإننا لا نراه، ليس له فاعلية ظاهرة في الحياة، قد يقول قائل هذا الكلام بحسب قناعاتنا والمتأتية من تراكمات هائلة من الأدلة والبصائر والشواهد والإضاءات والحجج والبراهين بالنسبة لنا، قد لا تكون كذلك بالنسبة لغيرنا، لكننا نعلم بأنه في يوم من الأيام حينما تنضج الثمرة فإنه سيكون واضحا للجميع وإن الجميع سينظرون إليه سيكلمونه حينما يظهر صلوات الله وسلامه عليه. والقضية بالنسبة لنا واضحة كوضوح الشمس في رائعة النهار لكثرة ما عندنا من المقدمات. كما قلت القناعات لها مناشئ، وقناعاتنا مبنية على مناشئها التي نشأت منها، ولا نبالي بقناعات الآخرين وما هي مناشئ قناعاتهم، هذا أمر راجع إليهم. لماذا نبالي بقناعات الآخرين والآخرون لا يبالون بقناعاتنا؟ لماذا نهتم لقناعات الآخرين والآخرون لا يهتمون لقناعاتنا؟ هذا استخذاء يكون. أننا نبالي بقناعات الآخرين ونحسب لهم الحسابات وهم يهينون ويهينون قناعاتنا ولا يحترمون قناعاتنا، فلماذا نحترم قناعاتهم إذا كانوا لا يحترمون قناعاتنا؟ سيكون حينئذ هذا استخذاء، هذا استخذاء. لابد للإنسان أن يحترم قناعاته التي بنيت على قناعات ومقدمات محترمة. نحن نحترم قناعاتنا لأننا متأكدون من أن هذه القناعات بنيت على أسس ومقدمات محترمة. الأسس والمقدمات المحترمة تؤدي إلى قناعات محترمة، والقناعات المحترمة يجب أن نحترمها. فإذا كانت الأطراف الأخرى لا تحترم قناعاتنا، فلماذا نحن لا نحترم قناعاتنا؟ وجزء من احترام قناعاتنا أن لا نبالي بقناعاتهم وما يقولون. قناعتنا تقول بأن الحجة ابن الحسن العسكري هو كمال الدين في هاتين الجهتين، في جهة عالم الشهادة وفي جهة عالم الغيب. هذا معنى كمال الدين. وإلا إذا نظرت، وإذا نظر أي إنسان إلى الآن الوجود الديني في العالم بكل اتجاهاته، فكما قلت قبل قليل أعلى جهة في الوجودات الدينية هي المؤسسات الدينية، الزعامات الدينية، الجامعات الدينية، قل ما شئت من التعبيرات. بينت بأن هذه الظواهر موجودة، ظاهرة الاختلاف، المشاكل الأخلاقية، المشاكل المالية، النقاش الحاد حول صحة المناهج ما بين طرف يريد التمسك بها وطرف آخر يريد أن يغيرها، مناهج علمية فكرية إلى غير ذلك، إلى نقطة أكبر وأعمق وأدق من كل ذلك، وهو أن أعلى الأشخاص في هذه المؤسسات الدينية فيما بينه وبين نفسه في داخله لا يجد الأمان. مرادي لا يجد الأمان هو لا يعلم بأن ما يتبناه هل هو هذا الصحيح. ولذلك نحن نقول مثلا بأن ما يصدر من أعلى جهة علمية وهو الفقيه، جهة الفقهاء، كلام يحتمل الخطأ والصواب. يعني من الجهة النفسية هو ليس متأكدا من أن هذا صواب أو هذا خطأ، لكنه هو يسير في الجادة بشكل عام، في الجادة الصواب، في الخطوط العامة الصحيحة. بنحو مجمل هو يسير في الاتجاه الصحيح، لكن التفاصيل لا يوجد ضمان لصحتها إن كان في الجانب العقائدي أو كان في الجانب الفقهي في جميع الاتجاهات. لما أقول في الجانب العقائدي في تفاصيل العقائد لا في أصولها الثابتة الواضحة. هذا كله يوصل الإنسان لابد من جهة كاملة. هذه الجهة لابد أن تكون موجودة على الأرض حتى تستطيع أن تكمل هذه النواقص، أن ترفع هذه النواقص. قد لا تكون الآن ظاهرة، لكن لا بد من جهة. هذه الجهة إما أن يرسلها الله كما كان يرسل الأنبياء، وبما أننا نعتقد بأن النبوة قد ختمت، ونعتقد بأن الإمامة موجودة وبأنه موجود، فتنحصر هذه القضية فيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى مجمل لكمال الدين. وأما تمام النعمة، تمام النعمة يمكنني أن أقرب المعنى بمثال وجداني أو بإيضاح وجداني بعبارة أجلى. نحن حين نفكر في هذه الحياة وما حولنا، الإنسان أولا يفكر في نفسه في ذاته، ثم ينتقل مثلا إلى التفكير في عائلته، وأكثر الناس لهم عائلتان، عائلة جاء منها وعائلة كونها. العائلة التي جاء منها عائلة أمه وأبيه، والعائلة التي كونها عائلة زوجته وأولاده. الإنسان يفكر في نفسه، يفكر في عائلته التي جاء منها أو التي كونها، يفكر فيما حوله من إخوان، من أصدقاء، من رفاق، من زملاء، قل ما شئت من الأوصاف، يفكر فيما يملكه من طعام، من شراب، من ثياب، من آلات، من أجهزة، من وسائل، من أرض، من بيت، من مصنع، من سيارة، من كل شيء. ويفكر أيضا في مواهبه وقدراته. الشاعر يفكر في شاعريته، والعالم يفكر في عالميته، وهكذا كل شخص يفكر بحرفته، بموهبته، بقدرته، وبمهنته. هي هذه الأشياء التي تشغل بال الإنسان. لو أردنا أن نبحث عن هذه الأشياء في حياة الإنسان، أي شيء من هذه الأشياء هو دائم لا يزول؟ ما من شيء إلا وهو زائل. كل هذه الأشياء زائلة، كل هذه الأمور هي زائلة ومنتهية. الشيء الوحيد الذي ليس له زوال الشيء المرتبط بالله. الأشياء التي لها رباط مع الله هي هذه الأشياء التي لا تزول، وإلا بقية الأشياء تزول، لا قيمة لها، تتغير، تتبدل، وتندهي، وتندثر، وتندمر، لا يبقى لها وجود. الأشياء المرتبطة بالله هي الأشياء التي لا تزول باقية. والأشياء المرتبطة بالله في قناعاتنا، في عقيدتنا، يعني المرتبطة بمحمد وآل محمد، الشيء المرتبط بمحمد وآل محمد هو هذا الشيء المرتبط بالله. فما كان من حياتنا شيء مرتبط بمحمد وآل محمد هو هذا الشيء الباقي، بقية الأشياء زائلة. حين أفكر في نفسي، أنا نفسي زائل. في مناجاة أئمتنا، في مناجاة أمير المؤمنين، في مناجاة إمامنا السجاد، في مناجيات الأئمة، مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل، أنت الدائم وأنا الزائل، أنت الباقي وأنا الفاني، أنت الحي وأنا الميت. هذه الأوصاف هي أوصافي، وهذه أوصاف كل شيء يدور حولي. أنت الدائم وأنا الزائل، إذن كل شيء يرتبط بك هو الدائم، وكل شيء يرتبط بي هو الزائل. مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني، كل شيء يرتبط بك هو الباقي، وكل شيء يرتبط بي هو الفاني. أنت الحي وأنا الميت، كل شيء يرتبط بك هو حي، أما أنا فميت، وكل ما يرتبط بي يؤول إلى الموت. إذن البقاء، الدوام، الحياة في أي جانب؟ الآن عندنا اثنان، عندنا دائم وزائل، باقي وفاني، ونحن حين نشير إلى السماء فلا نشير إلى جهة نحدد الباري فيها أبدا، ولكن هذه رمزية، الإشارة إلى السماء إشارة إلى العلو، هو العالي، هو العالي في دنوه والداني في علوه، هو القريب في بعده والبعيد في قربه، فهذا لا مكان له ولا جهة له، لا يمكن حين نشير هكذا فليست الإشارة إلى مكان أو إلى جهة أبدا. هذا نحو من التقديس، مثل ما الإنسان حينما يريد أن يحترم شخصا مثلا فيطلب منه الشخص العالي أو الشخص المحترم فيقول له هكذا، يؤشر يعني على رأسه، يقول بأن أمرك على رأسي، فهل أن أمر هذا الآمر هو على رأسه فعلا؟ هل يوجد شيء على رأسه؟ هذه رموز، رموز تقديس واحترام. يعني هل من التقديس حينما أقول وأشير إلى الله أن أشير إلى الأرض؟ ليس من الاحترام، هذا هذه علامة احترام وعلامة إجلال. فحين أقول هو الدائم وأنا الزائل، الإشارة هنا ليس إلى مكان لله سبحانه وتعالى يجل عن المكان، يجل عن الزمان، يجل عن كل نقص، سبحانه من هو هكذا لا هكذا غيره. الدائم والزائل، الباقي والفاني، الحي والميت. إذن عندنا هنا جهتان، جهة دائمة باقية حية، وجهة زائلة فانية ميتة. فقط عن الجهة الميتة ما يرتبط بها سيكون ميتا، والجهة الحية ما يرتبط بها سيكون حيا، نحسبها حساب تجار. فمع من نكون؟ نكون مع الجهة الدائمة، هذا الشيء المنطقي. هذه الجهة الدائمة أين هي؟ أين بابها؟ نريد أن نطرق باب هذه الجهة. الباب واضح في دعاء الندبة، واليوم يقرأ يوم الجمعة. الباب المفتوح، أين باب الله الذي منه يؤتى؟ هو هذا الباب، من هو الذي نناجيه في دعاء الندبة؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين أنت يا ابن النبي المصطفى؟ الخطاب له، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى يتصل يومنا منك بغده فنحظى؟ متى ننتهل من مناهلك الروية فنروى؟ متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ الخطاب معه، مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الجهة إذن التي تبقى، الجهة التي فيها المنفعة لنا، هي هذه الجهة، التمسك بمحمد وآل محمد. إذا كان هناك شيء له قيمة في حياتنا هو هذا، باقي الأشياء لا قيمة لها، وهي هذه نعمة، تمام النعمة هو هذا، لأن النعم الأخرى زائلة. النعمة متى تكون تامة؟ حينما تكون ثابتة لا تزول. إذا زالت النعمة لا قيمة لها. يعني إذا كان مثلا الآن الإنسان مثلا يعطى قصرا فخما، يقال له اجلس في ساعة ساعتين أو اسكن في شهر واخرج منه، ما راح يستشعر بلذة هذه النعمة. لكن حينما يقال له خذ هذا القصر الفخم واسكن فيه إلى آخر عمرك، يستشعر حلاوة هذه النعمة. أما أن يقال له مثلا خذ هذه السيارة الفارهة واستعملها لمدة 3 ساعات، ماذا يصنع بها في 3 ساعات؟ أصلا يضطرب هذا الإنسان، لا يدري يستعملها في أي مكان. النعمة التي لا تدوم نعمة ناقصة، تمام النعمة هو دوامها. متى تتم النعمة؟ حينما تدوم، حينما تكون دائمة. فأي النعم في حياتنا يمكن أن تدوم؟ ما كان مرتبطا بمحمد وآل محمد، وهذا الذي يدوم. فتمام النعمة هنا، كل شيء مرتبط بإمام زماننا هو هذا التام. فحينما نقول كمال الدين وتمام النعمة هو إمام زماننا بهذا المعنى، واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، إكمال الدين وإتمام النعمة بهذا المعنى. ذلك عندنا في الروايات، هذا وسائل الشيعة شيخنا الحر رضوان الله تعالى عليه، الجزء الأول من وسائل الشيعة في أبواب مقدمة العبادات. أخذ هذه الرواية، روايات كثيرة في هذا الباب في نفس هذا المضمون. الرواية عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: بني الإسلام على 5: إقام الصلاة، إقام وإقامة الصلاة نفس المعنى، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت. يمكن أن نقول حج البيت وكذلك حج البيت، وصوم شهر رمضان، والولاية لنا أهل البيت. فجعل في 4 منها رخصة: بني الإسلام على 5، أولا إقام الصلاة، ثانيا وإيتاء الزكاة، ثالثا وحج البيت، رابعا وصوم شهر رمضان، خامسا والولاية لنا أهل البيت. فجعل في 4 منها رخصة، ولم يجعل في الولاية رخصة، وهذه إشارة واضحة، حتى العبادات منقطعة. لذلك الرواية تقول: فجعل في 4 منها رخصة. دوام هذه العبادات وانتقالها بالدرجة العالية إلى مخزن الغيب، إلى عالم الغيب بالولاية. ولذلك سيان عند الله من صلى أو زنى، من الذي لا يوالي عليا وآل علي؟ هكذا أخبرونا هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه قناعاتنا، نحن اقتنعنا بهم، نحن أيقنا بهم، نحن تلمسنا الأدلة وأوصلتنا الأدلة إلى هنا. لا علاقة لنا بالآخرين، فليصل الآخرين إلى أي جهة، نحن اقتنعنا والقناعات هي التي قادتنا إلى هنا. فجعل في 4 منها رخصة، ولم يجعل في الولاية رخصة: من لم يكن له مال لم تكن عليه الزكاة، لا يزكي. يقول: بني الإسلام على 5، إذا ما كان عنده مال وما كان يدفع الزكاة، يعني هل انهدم إسلامه؟ ما موجود عنده زكاة. من لم يكن له مال لم تكن عليه الزكاة، ومن لم يكن له مال فليس عليه حج. يعني ما عنده مال هدمت الزكاة، ما عنده مال هدم الحج. هل هدم إسلامه؟ لا. وإن قالت الرواية بني الإسلام على 5، إذن البناء الحقيقي على شيء واحد. ومن كان مريضا صلى قاعدا، يعني لم يأتي بالصلاة على شكلها الكامل. ومن كان مريضا صلى قاعدا وأفطر شهر رمضان، وإذا استمر المرض معه أصلا لا يصوم، وأفطر شهر رمضان، والولاية، الولاية مطلوبة من الإنسان، صحيحا كان أو مريضا، أو ذا مال أو لا مال له، فهي لازمة. لذلك الرواية تقول: بني الإسلام على خمس: الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، الولاية، وما نودي بشيء مثل ما نودي بالولاية. الولاية هي التي تدور عليها كل الحقائق، الولاية هي كمال الدين وهي تمام النعمة. والأمثلة التي جئت بها قبل قليل كلها يمكن أن تلخصها هذه الرواية: من لم يكن له مال لم تكن عليه الزكاة، ومن لم يكن له مال فليس عليه حج، ومن كان مريضا صلى قاعدا وأفطر شهر رمضان. والولاية صحيحا كان أو مريضا أو ذا مال أو لا مال له، فهي لازمة. يعني لا توجد لحظة من اللحظات يمكن للإنسان أن يتجرد من الولاية. لذلك الولاية لازمة للإنسان، والولاية لازمة لعمل الإنسان، والإنسان بها ينجو وبها يعلو. ولايتي لأمير النحل تكفيني، تكفيني في كل مكان، عند الممات وتغسيلي وتكفيني في كل لحظة، وعند الحياة أيضا. ولايتي لأمير النحل تكفيني، تكفيني في الحياة وتكفيني في الممات. ولايتي لأمير النحل تكفيني، تكفيني في الدين وتكفيني في الدنيا، تكفيني في عالم الشهادة وتكفيني في عالم الغيب، تكفيني في عالم القلب وفي عالم العقل، تكفيني في كل جهة من جهات وجودي وفي كل جانب من جوانب حياتي. ولايتي لأمير النحل تكفيني، عند الممات وتغسيلي وتكفيني في كل هذه الاتجاهات. وطينتي عجنت من قبل تكويني، وطينتي عجنت من قبل تكويني، في حب حيدر كيف النار تكويني. هذه مقدمة لبيان معنى كمال الدين وتمام النعمة. وعلي هو كمال الدين وتمام النعمة، والحجة ابن الحسن باب الله الذي منه يؤتى، ووجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، والسبب المتصل بين الأرض والسماء، هو كمال ديننا وتمام نعمتنا. وكل هذا تلخصه الكلمة القصيرة، الكلمة ذات الألفاظ المعدودة، كل هذه المعاني تلخصها قولة رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يعرف إمام زمانه كيف يموت؟ من لم يعرف إمام زمانه على أي هيئة وعلى أي طريقة يموت؟ يموت على جاهلية، مات ميتة جاهلية، يموت على ضلال. في هذه الكلمة: من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، تلخص كل هذا المطلب. وكل الحديث الذي دار في الحلقات التي مرت في الفصل الأول من هذا البرنامج هي في فناء هذا الحديث، هي في ظلال هذا الحديث. وهذا الكلام وما يأتي كله يدور في فناء وفي جوار هذا الحديث: من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. تناولت في الفصل الأول من هذا البرنامج الحلقات الماضية، نحن الآن في الحلقة 22، ما قبل الحلقة 22 كان الكلام يدور في أنحاء وأحناء مختلفة من أحاديث أهل البيت التي تحدثوا فيها عن إمام زماننا وعن شؤونات غيبته وعن علائم ظهوره وعن شؤونات ظهوره الشريف. ومر الكلام في كل هذه المطالب بحسب ما سنح به الوقت. هذا كتاب الشيخ الصدوق كمال الدين وتمام النعمة. أنا سأذهب إلى باب من أبوابه المهمة. هذا الباب عنوانه ذكر التوقيعات الواردة عن القائم عليه السلام. هناك توقيعات، وهذا مصطلح عند علماء الحديث، مصطلح بين علماء شيعة أهل البيت. التوقيعات المراد منها الرسائل التي وردت من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لشيعته، لنوابه، لأوليائه في زمان الغيبة الصغرى وما ألحق بها كالرسائل التي وردت إلى الشيخ المفيد. أيضا علماؤنا يلحقونها بهذه التوقيعات، لكن بشكل عام مصطلح التوقيعات هي الرسائل والإجابات والكتب التي وردت عن الإمام الحجة عليه السلام في زمان غيبته الصغرى عن طريق نوابه. الإمام صلوات الله وسلامه عليه عنده نواب كثيرون في زمان الغيبة الصغرى، وربما تتضح بعض أسمائهم من خلال التوقيعات. صحيح هناك النواب الأربعة المعروفون، العمريان، العمري وابنه، والنوبختي والسمري، هؤلاء الأربعة الكبار المعروفون، صحيح هؤلاء، لكن كان معهم الكثير من النواب الذين هم أقل درجة، أقل منزلة منهم، وسيتضح هذا من خلال التوقيعات. التوقيعات هي ما ورد عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أريد أن أقرأ هذه التوقيعات وأقف عندها لشرح معانيها لأجل أن يتعرف شيعة أهل البيت عما جاء عن إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. في الغالب هذه التوقيعات تهمل ولا يتحدث عنها. أنا سأتناول هذه التوقيعات، خصوصا التي ذكرها الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، وهناك توقيعات أخرى أيضا موجودة في الجزء 53 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، ربما أيضا نمر على تلك التوقيعات أيضا حتى نعرف ماذا صدر وماذا وصل من إمام زماننا إلى نوابه وإلى أشياعه. الآن نحن وكتاب كمال الدين وتمام النعمة ومع باب التوقيعات الواردة عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. التوقيع الأول، أنا سوف لا أقرأ الأسانيد لأننا لسنا بحاجة إلى قراءة الأسانيد، ندخل إلى التوقيع مباشرة. بسنده إلى أن يقول: سمعنا علي بن عاصم الكوفي يقول: خرج في توقيعات صاحب الزمان ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس. الملعون واضح هو المطرود من رحمة الباري سبحانه وتعالى. اللعن في لغة العرب هو الطرد، لعنه طرده. فلما يقول الإمام هنا ملعون ملعون، أي مطرود من دائرة الرحمة، من دائرة الرشد، من دائرة الهدى. ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس. محفل يعني مجمع، المكان الذي يكثر فيه الناس، المجلس الذي يكثر فيه الناس يقال له محفل. هذا الحديث وهناك أحاديث أخرى يشير إلى حكم شرعي. الحكم الشرعي الذي تدل عليه مجموعة كبيرة من الأحاديث تقول بأنه لا يجوز ذكر اسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه في زمان غيبته. العلماء تعاملوا مع هذه الروايات، وأنا ما أريد أن أدخل في كل التفاصيل، لكن تعاملوا على نحوين. منهم من قال بأن هذا الحكم مخصوص فقط في زمان الغيبة الصغرى وذلك لشدة التقية، أما لما ابتدأت الغيبة الكبرى وخفت التقية ما بقيت التقية على حالها مثل ما كانت في زمان الغيبة الصغرى، يقولون بأن هذا الأمر انتفى. لكن أكثر العلماء يميلون إلى القول الثاني وهو أن الحكم ساري، ولذلك تلاحظون أنه في كتب الأدعية، في كتب المزارات، وفي سائر الكتب لا يكتب اسم الإمام الحجة صلوات الله عليه إلا للضرورة القصوى، عملا بهذه الروايات، لأن هذه رواية صريحة: ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس. الرواية لا توجد فيها إشارة أو قرينة إلى أنها مخصوصة بزمان الغيبة الصغرى. ربما الذين قالوا بهذا القول أيضا عندهم قرائن وقناعات معينة، أنا ما أريد أن أدخل في كل التفاصيل كما قلت، لكن الرواية واضحة: ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس. لذلك نحن نسميه المنتظر الحجة ابن الحسن، إلى غير أسمائه صلوات الله وسلامه عليه الأخرى. التزاما بهذه النصوص، الشيعة عبر التاريخ لا تطلق اسم الإمام علنا، مع أنه معروف، اسم الإمام معروف، اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل: ما الحكمة في ذلك؟ نحن لا نعرف الحكمة وراء كل شيء. يمكن أن نجد بعض التوضيحات لهذه القضية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن هذه التوضيحات تصيب قلب الحقيقة. هناك الكثير من الأمور والكثير من الأوامر والكثير من المطالب نحن لا نعرف حقيقتها، إنما نحن نعرف حقيقة إمام زماننا، نعرف أن هذه هي الجهة الكاملة المعصومة، فإذا أرادت شيئا فنحن نعمل بما تريد هذه الجهة، سواء كنا نعلم بالخلفيات والماورائيات لهذا الأمر أو كنا لا نعلم. نحن نعلم بأن هذه الجهة هي الجهة الكاملة، والروايات تبين أن كمال الإيمان ما هو؟ أن يقول الإنسان ماذا يقول؟ أنه إني أقول بما قاله آل محمد، القول مني ما قاله آل محمد، فيما أسر وما أعلن، فيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني، حتى لو لم يبلغني فإن قولي هو قولهم. الذي يبني على هذه القاعدة وعلى هذا الأساس لا يحتاج للبحث في الماورائيات، وهذا هو التسليم. لا يعني أن البحث في الماورائيات ليس حسنا، أو أن البحث في الماورائيات هو أمر منهي عنه، أبدا. يمكن للإنسان أن يبحث فيما ورائيات الأشياء. ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس. الإمام غائب واسمه غائب، قد يكون لذلك من التأثيرات والإيحاءات النفسية على شيعته وعلى أوليائه ما يشدد الارتباط به، لأنه يجعل له خصوصية تختلف عن سائر الأئمة، هذه الخصوصية خاصة به. حينما تتكثر الخصوصيات، تكثر الخصوصيات يؤدي إلى شدة التعلق بصاحب هذه الخصوصيات. لذلك نجد للإمام خصوصيات كثيرة غير موجودة في الأئمة وغير موجودة في سائر الناس. من جملة خصوصياته هذه الخصوصية، أن اسمه لا يذكر وإنما يذكر بألقابه الشريفة. ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس. القول في موضوع التقية ربما تكون له صحة، وإن كان يعني القول بأن هذا الأمر بسبب التقية والسبب كله يعود إلى هذه القضية، أعتقد أن اسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان معروفا، معروفا عند الشيعة ومعروفا عند العباسيين أيضا، هم يعرفون بأن الإمام الحسن العسكري هو الذي سيكون والدا للمهدي. هذه القضية كانت معروفة عند الشيعة، لا أقول عند كل الشيعة، لكن عند زعماء الشيعة كانت القضية معروفة، وحتى عند العباسيين. وإلا لماذا هذه المراقبة الشديدة على بيت الإمام الحسن العسكري وعلى نسائه وعلى عائلته، والتفاصيل مذكورة ومعروفة؟ فالقضية كانت معروفة. إذن المسألة ليس فقط قضية تقية، قد يكون للتقية مدخلية في ذلك، لكن في أفق محدود جدا، القضية أبعد من موضوع التقية. لذلك أنا قلت هذه خصوصية، وكلما تكثرت الخصوصيات باعتبار أن الإمام غائب، فلما يكون الإمام غائب ربما يكون التعامل معه ضعيفا، فلا بد من إيجاد خصوصيات، من إيجاد أوصاف، طرق وسائل عبر التلقين، عبر الإيحاء، عبر الرمزية في التعامل مع الإمام، لأجل توثيق العلاقة مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ومن جملة هذه الأساليب التي فيها جنبة إيحائية وجنبة رمزية، قضية إخفاء ذكره الشريف وعدم النطق باسمه. ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس. الرواية الثانية، التوقيع الثاني، بسنده محمد بن صالح الهمداني قال: كتبت إلى صاحب الزمان عليه السلام إن أهل بيتي يؤذونني ويقرعونني بالحديث الذي روي عن آبائك عليهم السلام. ما هو الحديث؟ أنهم قالوا: قوامنا وخدامنا شرار خلق الله. فكتب عليه السلام: ويحكم، أما تقرؤون ما قال عز وجل: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة ونحن والله القرى التي بارك الله فيها وأنتم القرى الظاهرة. هذا التوقيع أيضا في كلمات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ورد مثله في كلمات الإمام الصادق وفي كلمات غيره صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فماذا يكتب الكاتب وهو محمد بن صالح الهمداني؟ ماذا يكتب؟ يكتب للإمام: إن أهل بيتي يؤذونني. أهل بيتي يعني عائلته وعشيرته، يؤذونني ويقرعونني. التقريع يعني التعنيف في القول، أو يقرعونني يعني السخرية الشديدة، السخرية الشديدة، أو يبكتونني. التبكيت، التقريع هو التبكيت أو السخرية الشديدة. إن أهل بيتي يؤذونني ويقرعونني. وقد يأتي التقريع أيضا بمعنى التعيير. إن أهل بيتي يؤذونني ويقرعونني بالحديث الذي روي عن آبائك أنهم قالوا قوامنا، قوامنا يعني الذين يقومون بأمرنا، قوامنا، المقصود من القوام سواء كان ذلك في حياة الأئمة أو بعد رحيلهم عن هذه الدنيا. في حياة الأئمة المقصود يعني خدم الأئمة، أصحاب الأئمة القريبين، الفقهاء والزعماء من أصحاب الأئمة، هؤلاء هم القوام. وكذلك بعد رحيل الأئمة عن هذه الحياة، أو مثلا في غيبة الإمام الحجة، فقهاء الشيعة هؤلاء هم قوام الأئمة، علماء الشيعة هؤلاء هم قوام الأئمة الذين ينوبون عن الأئمة، الذين ينوبون في شؤون الناس التي لها رباط بدين الناس. قوامنا وخدامنا شرار خلق الله، هذا كان ينقل عن الأئمة الكلام. فماذا كتب الإمام؟ الإمام نفى هذا المعنى، فكتب عليه السلام ويحكم أما تقرؤون ما قال عز وجل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. الآية من سورة سبأ. ثم يقول ونحن والله القرى التي بارك الله فيها، وأنتم يعني قوام أهل البيت، يعني الفقهاء، يعني رواة الحديث، يعني العلماء، يعني زعماء الشيعة، يعني كبار رجالات الشيعة، هؤلاء الوسائط فيما بين الأئمة وما بين عموم الشيعة، عامة الشيعة، وأنتم القرى الظاهرة. وورد عندنا في روايات كلام دار بين الإمام الصادق وبين أبي حنيفة، كلام دار بين الإمام الباقر وبين مفسر البصرة قتادة، ومثل هذا ورد أكثر من كلام، أكثر من حالة. والأئمة يسألون أولئك المخالفين لهم عن معنى هذه الآية، فيجيبون بأن المقصود بالقرى التي باركنا فيها، هذه القرى التي باركنا فيها، يقولون بأنها مكة والمدينة. فالإمام يقول لأن الآية تستمر سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فالإمام يسألهم يقول ما أكثر السرق بمكة أيام الحجيج يكثر السراق، ما أكثر السرق بمكة، والناس الذين يخرجون من مكة إلى المدينة المسافة طويلة، ألا يخرج عليهم قطاع الطرق ويقتلونهم ويأخذون أموالهم؟ وكان هذا يحدث في التاريخ. قال إنما القرى التي باركنا فيها هم أئمة أهل البيت، نفس الكلام الذي يشير إليه هذا التوقيع. قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، ونحن والله كما يقول إمام زماننا، ونحن والله القرى التي بارك الله فيها، وأنتم القرى الظاهرة. أنتم يعني قوام أهل البيت، ردا على الكلام المتقدم، قوامنا وخدامنا شرار خلق الله. التوقيع الثالث، وهذا التوقيع من أشهر التوقيعات ومن أكثر التوقيعات التي تروى وينقلها العلماء، ولكن ينقلون مقطعا من هذا التوقيع. هذا توقيع إسحاق ابن يعقوب، والذي يعتقد بعض العلماء أن إسحاق ابن يعقوب هو أخ لمحمد ابن يعقوب الكليني، خصوصا وأنه في السند في سند هذا الخبر حدثنا محمد بن يعقوب الكليني صاحب الكافي عن إسحاق بن يعقوب. البعض من العلماء يظن بأن إسحاق بن يعقوب هو أخ أو شقيق محمد بن يعقوب الكليني. عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري وهو النائب الثاني، النائب الذي كانت نيابته أطول مدة من كل النواب الآخرين، أشهر نواب الإمام الحجة الأربعة هو محمد بن عثمان العمري رضوان الله تعالى عليه. قال: سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام. يعني هذا التوقيع وصل إلى إسحاق بن يعقوب عن طريق محمد بن عثمان العمري بخط الإمام الحجة. لأن ليس كل التوقيعات جاءت بخط الإمام الحجة، بعض التوقيعات جاءت بخط النواب بخط السفراء، وبعض التوقيعات جاءت بخط الإمام الحجة. من جملة التوقيعات التي وردت بخط الإمام الحجة هو هذا التوقيع، توقيع إسحاق بن يعقوب. فماذا يقول إسحاق بن يعقوب؟ فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام. نقرأ التوقيع الشريف: أما ما سألت عنه، الإمام هنا يكتب لمن؟ لإسحاق بن يعقوب. أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك. عن أي شيء سأل؟ أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا، يعني من الهاشميين، من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا يعني من العلويين، وبني عمنا يعني من مثلا ذرار العباس ابن عبد المطلب من العباسيين، أو مثلا من ذرار جعفر الطيار، هذا المقصود من بني عمنا. أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لنا، من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا يعني من العلويين، من ذرار علي وفاطمة، وبني عمنا يعني أيضا من الهاشميين لكن ليس من ذرار علي وفاطمة، فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة. لأنه بعد شهادة الإمام الحسن العسكري يعني حدثت فتنة، استشهد الإمام الحسن العسكري وغاب الإمام الحجة وهو صغير السن، والذين رأوا الإمام الحجة في زمان أبيه كان عددهم محدودا، حدثت فتنة، هناك مقدمات سياسية، مخططات سياسية من قبل الحكومة، هناك مقدمات ومخططات حتى من داخل العلويين مثل قضية جعفر، ومسائل أخرى موجودة أدت إلى حدوث فتنة، وانقسم الناس، انقسم الشيعة، انقسموا إلى عدة مجموعات، مجموعات كثيرة انقسموا، ومن جملتهم أيضا العلويون الذين كانوا من شيعة أهل البيت، والهاشميون من غير أولاد علي وفاطمة الذين كانوا من جملة شيعة أهل البيت، أيضا شملتهم الفتنة. أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا، فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني، سواء كان من العلويين من الهاشميين، فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني، وسبيله سبيل ابن نوح، مثل ما كان ابن نوح فيما بينه وبين نوح قرابة، وهذه القرابة انتهت. أما كانت مودة سلمان له رحما، يعني هذه المودة صارت لسلمان رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحمه. المودة هي التي تجعل الصلة وتجعل الرحمية موجودة. ومن أنكرني فليس مني، وسبيله سبيل ابن نوح عليه السلام. أما سبيل عمي جعفر، باعتبار أن جعفر ادعى الإمامة، أما سبيل عمي جعفر وولده، وكان عند ذرية كثيرة، جعفر كان عند أولاد كثيرين، أما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف، مثل ما فعل إخوة يوسف بأخيهم يوسف، هؤلاء فعلوا معي. وأيضا فيها إشارة إلى أن جعفر سيتوب مثل ما تاب إخوة يوسف. ولذلك منقول هذا الكلام بأنه لا تقولوا جعفر الكذاب وقولوا التواب. هذه هنا إشارة موجودة إلى هذه القضية. أما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف، يعني إن فعلوا معي كما فعل أبناء النبي يعقوب مع أخيهم النبي يوسف. وفيها إشارة كما قلت وتلميح إلى أنهم سيتوبون كما تاب إخوة يوسف، وقال لهم يوسف لا تثريب عليكم. أما الفقاع فشربه حرام. الفقاع هو البيرة، الفقاع هي تسمية للبيرة، وكانوا يصنعونه في ذلك الزمان من الشعير. الآن يصنع من أكثر من مادة، لكن في ذلك الزمان يقصد بالفقاع هو ماء الشعير المختمر وهو البيرة. أما الفقاع فشربه حرام. طبعا هناك من فقهاء المخالفين لأهل البيت من يقول بحلية شربه، لكن في فقه أهل البيت الفقاع حرام، والفقاع خمر في رواية أهل البيت، وشاربه يحد بحد الخمر في باب الحدود. أما الفقاع وهو البيرة فشربه حرام، ولا بأس بالشلماب. الشلماب نوع شراب كان في ذلك الوقت. العلماء المحدثون اختلفوا في معنى الشلماب، لأنه ما موجود الآن في عصرنا حتى نعرف بالضبط ما هو. هناك من قال بأن الشلماب هو نوع شراب يصنع من بذور نبات يسمى بالشيلم أو الشلمك كما يقولون باللغة الفارسية، أن الشيلم باللغة العربية أو الشلمك باللغة الفارسية، فيقولون هذا نوع نبات فيه بذور شبيه ببذور الشعير، فهذا يؤخذ ماؤه ويترك مدة، ولكنه ليس بمسكر، وإنما يستعان به على أي شيء، يستعان به على تخدير الوجع، ويستعان به على عملية التنويم، أن ينوم الإنسان. فشاع بين الناس أنه حرام، لأن الناس خلطوا بين معنى الإسكار وبين معنى التخدير والتنويم. التخدير والتنويم شيء والإسكار شيء ثاني. فذلك هنا في التوقيع يقول ولا بأس بالشلماب. وهناك قول آخر بأن الشلماب هو ماء الشلغم أو الشلجم، يقال الشلغم والشلجم. فهناك من يقول بأن الشلماب هو اسم لماء الشلغم، وكان هذا الماء يعني يطبخ الشلغم ثم يعصر عصرا، يطبخ طبخا جيدا ثم يعصر عصرا جيدا، ما استخرج من هذا الماء يترك لفترة يسمى بالشلماب، وكان يعمل بهذا في بلاد فارس وربما حتى في غيرها. بالنتيجة الشلماب هو نوع شراب ليس موجودا الآن، فهو جواب لسؤال إسحاق ابن يعقوب. أما الفقاع، لماذا سأل عن الفقاع؟ باعتبار هناك من يقول بأن الفقاع يجوز شربه، كما قلت هناك من فقهاء المخالفين من قال بذلك. أما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب، وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا، لأجل التطهير. نحن نأخذ هذه الأموال إلا لأجل التطهير، وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا، فمن شاء فليصل، من شاء أن يعطي ويدفع الأموال فليصل، ومن شاء فليقطع، فما آتاني الله خير مما آتاكم. يعني أنا لست محتاجا لأموالكم التي توصلونها إلي من طريق النواب والسفراء، وإنما نحن نقبل الأموال منكم لأي شيء، لتطهيركم. وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع، فما آتاني الله خير مما آتاكم. وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره، يعني أمر الفرج موكول إلى الله سبحانه وتعالى. وكذب الوقاتون، الذين يجعلون وقتا محددا ومعينا، هؤلاء كذبوا. وهذه قاعدة عندنا من القواعد الثابتة في الفكر المهدوي. الفكر المهدوي الذي جاءنا منقولا عن النبي وآله، أو منقولا عن الإمام الحجة، قاعدة كذب الوقاتون. أي واحد يوقت نقول له بأن هذا التوقيت، في أحسن ما نريد أن نقول له بأن هذا التوقيت خاطئ، وإلا كذب الوقاتون. وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره وكذب الوقاتون. كيف نوقت ونحن لا نملك المقدمات؟ كيف نستطيع أن نحدد زمان الظهور باليوم أو بالسنة ونحن لا نملك المقدمات والمعطيات على ذلك؟ ربما البعض يوقت على أي أساس؟ على أساس الرؤى والمنامات. الرؤى والمنامات ليست معطيات يمكن على أساسها أن نستنتج نتائج يقينية. الرؤى والمنامات في غالبها ليست صادقة، ولو كانت صادقة فهي لا تعدو حد المبشرات، هي في دائرة التبشير، هي في دائرة الأماني. لا زال الشيعة تربى بالأماني، لا زالت الشيعة تربى بالأماني. فلا يمكن الاعتماد على الرؤى والمنامات في تعيين وقت الظهور الشريف. قد تكون مبشرات، مفرحات، مؤنسات، نعم، وكذلك لا يمكن التوقيت على أساس جمع القرائن من الروايات، إلا إذا كان هكذا كي يفرح الإنسان نفسه، كي يؤاسي الإنسان نفسه لا على وجه اليقين، أن يجمع القرائن من خلال الروايات، وهذه الرواية تدل على فلان الموجود الآن، وتلك الرواية تدل على الحدث الفلاني الذي حدث في السنة الماضية، ويجمع قرينة من هنا وقرينة من هناك، ثم يصل إلى وقت معين، لكن لا على أساس اليقين. لا إشكال في ذلك إذا كان على سبيل الأمل وعلى سبيل الأمنية، لا إشكال في ذلك، لكن أن يكون هناك توقيت على أساس هذه المعطيات، هذه المعطيات ناقصة، لأننا لا نملك كل الروايات، والروايات التي هي بين أيدينا وقع فيها حذف، وقع فيها اشتباه في النقل، خصوصا الروايات الطويلة، الخطب الطويلة، أو الروايات التي تحدثت عن أسماء ومسميات ما كان الناس يعرفونها، فينقلونها في بعض الأحيان أو ينسخها النساخ على سبيل الاشتباه. وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره وكذب الوقاتون. وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. هناك من يقول بهذا القول، هناك مجموعات كانت من جملة شيعة أهل البيت، هناك مجموعة من جملة المجموعات، وهذه من المجموعات ربما الإسماعيلية. هناك كتاب موجود ينسب إلى المفضل ابن عمر، والمفضل ابن عمر بريء من هذا الكتاب. هذا الكتاب يسمى بالمفضليات، والمفضليات في الحقيقة ليست اسما لهذا الكتاب، المفضليات اسم لكتاب آخر، المفضليات اسم لكتاب كتبه المفضل جمع فيه الروايات عن الأئمة الذين عاش في عصرهم، مجموعة الأحاديث التي جمعها المفضل وضعها في كتاب سماها المفضليات، وهذا الكتاب الآن ليس موجودا بين أيدينا. الأوائل من المحدثين وصل الكتاب إليهم ونقلوا منه، وهناك كتاب توحيد المفضل هذا موجود الآن وصل إلينا، وهو ما أملاه الإمام الصادق على المفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه. أما هذا الكتاب الذي يسمى بكتاب الهفت الشريف والذي ينسب ظلما إلى المفضل ابن عمر، فالمفضل براء من هذا الكتاب. في هذا الكتاب موجودة روايات منسوبة إلى الإمام الصادق عليه السلام تقول بأن الحسين عليه السلام لم يقتل في كربلاء. مضمون هذه الروايات ما هو؟ الروايات تقول بأن الحسين أشرف من عيسى عليه السلام، وعيسى الله سبحانه وتعالى ما أذن بقتله، وإنما الذي صلب والذي قتل هو شخص آخر شبه لهم. فيقولون فهل أن عيسى أشرف من الحسين لم يقتل ولم يجري عليه ألم القتل وألم الصلب، والحسين والعائلة الحسينية يجري عليها كل هذه الآلام؟ هناك ملائكة أنزلهم الله إلى الأرض وألقى عليهم شبه الحسين وآل الحسين وأصحاب الحسين وعائلة الحسين، وهؤلاء هم الذين قتلوا في الأرض، والحسين وأصحابه وعائلته رفعوا إلى السماء. هذا موجود في كتاب الهفت الشريف، ومطالب أخرى أيضا موجودة. هذا الكتاب لا صلة للمفضل ابن عمر به، وإن كتبوا على الكتاب بأنه هذا الكتاب منقول عن المفضل ابن عمر. هذا كتاب لمجموعة شاذة ومنحرفة وبعيدة عن فكر الإمام الصادق عليه السلام، ولذلك الروايات ليس فقط في التوقيعات، حتى عن أئمتنا السابقين عن الإمام الرضا وعن غيره من الأئمة اللعن على هؤلاء والبراءة من هؤلاء الذين يقولون بأن الحسين ما قتل في كربلاء. وهذه كانت مجموعة موجودة تقول بهذه العقيدة، وهذا الكتاب للعلم مطبوع الآن طبع، يعني قديما كان مخفيا، لكن أعتقد من السبعينات وبعد السبعينات طبع هذا الكتاب، خرج إلى العلن، يسمى بكتاب الهفت الشريف. الإمام هنا صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى هذا الموضوع، يقول وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. هذا كفر وتكذيب وضلال، حسين قتل واستشهد في كربلاء. هذا المقطع المشهور والمعروف هو جزء من هذا التوقيع، الرسالة مستمرة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا المقطع المشهور والمعروف، وربما الكثير من المشاهدين يحفظونه أو قد قرأوه أو قد سمعوا به أو ينقل على الفضائيات، هذا هو مقطع من رسالة طويلة، هي رسالة إسحاق ابن يعقوب، أسئلة إسحاق ابن يعقوب إلى الإمام الحجة من طريق النائب الثاني محمد ابن عثمان العمري. هذا المقطع أقف عنده، فوقت البرنامج انتهى، وهذا المقطع لأنه مهم ويحتاج إلى تأمل وتمعن فيه، أتركه إلى الأسبوع القادم، إلى يوم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. أستمر من حيث انتهيت، وإن شاء الله حلقات الفصل الثاني من هذا البرنامج تدور في توقيعات صاحب الأمر والزمان، كي يطلع شيعته ومحبوه والمنتظرون له على ما كتب في توقيعاته الشريفة إلى نوابه وسفرائه صلوات الله وسلامه عليه. ألتقيكم إن شاء الله على مودة الحجة ابن الحسن، وأختم حديثي بما كنت في الحلقات الماضية أختم به الحديث في بيتين من الشعر أخاطب بهما إمام زماني الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أقول: سيدي يا بقية الله، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو يا ابن رسول الله، والحياة مريرة، وليتك ترضى يا ابن فاطمة الزهراء، والأنام غضاب ولا أبالي بهم. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.